أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن للمالك بداية على إخراج الزكاة وتعيينها وصرفها في مواردها، وتدل على ذلك على ولاية المالك روايات كثيرة تبلغ حد التواتر الإجمالي، وهذه الروايات ظاهرة في ثبوت الولاية صرف للمالك صرف الزكاة في مواضعها ومواردها وتوزيعها على مستحقيها، فلا شبهة في ذلك. وظاهر هذه الروايات أنها في مقام بيان الحكم الشرعي، أن هذا الحكم حكم شرعي، لا أن صرف المالك الزكاة في مواضعها ومواردها من جهة الإذن من الإمام عليه السلام، فإنه لا يمكن حمل هذه الروايات على ذلك، فإن هذا الحمل خلاف الظاهرة وبحاجة إلى قرينة، ولا قرينة على ذلك لا في نفس هذه الروايات ولا من الخارج. فإذن لا شبهة في ظهور الروايات في أنها في مقام بيان الحكم الشرعي، وأن هذه الولاية ثابتة للمالك ولو أن يصرف زكاته في مواضعها ومواردها ويوزعها على مستحقيها له ذلك. وفي مقابل هذه الروايات طائفتان من الروايات الأخرى. الطائفة الأولى تدل على أن أنه لا ولاية للمالك، فإن على المالك دفع الزكاة إلى ولي الأمر المتمثل بالإمام المعصوم عليه السلام في زمن الحضور، وبفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة، فليس للمالك ولاية الصرف صرف الزكاة في مواضعها، بل عليه أن يدفع زكاته إلى ولي الأمر المسلمين في زمان الحضور متمثل بالإمام أو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وفي زمن الغيبة متمثل بالفقيه الجامع للشرائط الذي هو نائبه العام. ولكن هذه الطائفة من الروايات التي تدل على ذلك بأجمعها ضعيفة من ناحية السند، ولا يمكن الاستدلال بها على حكم شرعي، لأنها روايات مرسلات أو مرفوعات فلا سند لها، فلا يمكن الاعتماد عليها في في استنباط الحكم الشرعي، ومن أجل ذلك هذه الطائفة من الروايات ساقطة ولا يمكن الاستدلال بها. هذا مضافا إلى أن سلمنا أن هذه الروايات صحيحة وتامة من ناحية السند، ولكن لا تنافي هذه الروايات الروايات المتقدمة التي تدل على ولاية المالك في الصرف. غاية الأمر مقتضى الجمع بينهما، المالك مخير بين أن يصرف زكاته في مواضعها ويوزعها على مستحقيها، وبين أن يدفعها إلى الحاكم الشرعي أو إلى الإمام عليه السلام في زمن الحضور. المالك مخير في ذلك، والنتيجة هي التخيير لا نفي ولاية المالك، فإن هذه الطائفة لا تدل على نفي ولاية المالك، كما أن هذه الطائفة التي تدل على ولاية المالك لا تدل على نفي ولاية الإمام عليه السلام في زمن الحضور أو نائبه في زمن الغيبة، لا تدل على النفي. فإذن مقتضى الجامع التخيير، ولو فرضنا أن المالك يشك في أنه مخير أو يجب عليه تعيينا دفع الزكاة إلى الإمام عليه السلام في زمن الحضور ونائبه في زمن الغيبة، فيكون المقام من دوران الأمر بين التعيين والتخيير. فإذا دار الأمر بين التعيين والتخيير فالمرجع إصالة البراءة عن التعيين. إصالة البراءة عن التعيين فالنتيجة هي التخيير، وأن المالك مخير بين أن يصرف زكاته في مواضعها ويوزعها على مستحقيها، وبين أن يدفعها إلى الحاكم الشرعي أو إلى الإمام عليه السلام إذا كان في زمن الحضور الطائفة الثانية من الروايات، وأن هذه الروايات التي تنص على إعطاء الزكاة لأهل الولاية وإعطاء الزكاة للشيعة، فهذه الروايات مفادها التحليل، يعني أن الأئمة عليهم السلام قد حللوا زكاة الشيعة للشيعة ولأهل الولاية وعدم جواز دفعها إلى غير أهل الولاية من الطوائف الأخرى. فهذه الروايات في مقام التحليل لا في مقام بيان الحكم الشرعي. وبعبارة أخرى، أن حال هذه الروايات حال روايات التحليل في باب الخمس، فإن الروايات الواردة في باب الخمس روايات التحليل أن الأئمة عليهم السلام قد حللوا الخمس لأهلها لأهل الخمس لأهل الخمس لمساحة من المصالح العامة. ولسان هذه الروايات الواردة في باب الخمس كلسان الروايات الواردة في باب الزكاة في باب الزكاة الظاهر أن هذا المعنى غير صحيح جدا، فإن لفظ التحليل لم يرد إلا في رواية واحدة وهي ضعيفة سندا، فلا يمكن الاعتماد عليها. ولم يرد لفظ التحليل في سائر الروايات، فإن الروايات الكثيرة تدل على إعطاء الزكاة ودفعها لأهل الولاية، ولا يجوز دفع الزكاة لغير أهل الولاية، وهذه الروايات ظاهرة في أن مصرف الزكاة ومستحق الزكاة هو أهل الولاية. حتى ورد في الروايات أن من أبصر فلا تجب عليه إعادة عباداته من صلاته وصيامه وحجه إذا كانت عباداته صحيحة على مذهبه، ولكن تجب عليه إعادة الزكاة لأنه صرفها في غير موضعها، فإن موضع الزكاة هو أهل الولاية. هو صرف الزكاة في غير موضعها لا بد من الإعادة، فإذا لا شبهة في أن هذه الروايات روايات كثيرة تبلغ حد التواتر الإجمالي، ظاهرة في أن أهل الولاية مصرف للزكاة، لا أن الأئمة عليهم السلام قد حللوا الزكاة عليها. وإذا كان الإمام مبسوط اليد جاز له إعطاء الزكاة لغير أهل الولاية، لأهل الولاية، فهذه الروايات لا تدل على ذلك، على جواز صرف الزكاة لغير أهل الولاية إذا كان الإمام مبسوط اليد. فهذه الروايات لا إشعار فيها على ذلك فضلا عن الدلالة، وهذه الروايات ظاهرة في أن أهل الولاية مصرف الزكاة، ولا بد من صرف الزكاة في أهل الولاية، ولا يجوز صرفها في طوائف أخرى. ولهذا ذكر في الرواية لا يجوز إعطاء الزكاة للزيدية ولا لأهل للقائل بالتجب الجسم وللقائل بالجبر وما شاكل ذلك، لا يجوز إعطاء الزكاة لهم لأنهم ليسوا مصرفا للزكاة. النتيجة أن الروايات التي تدل على ثبوت الولاية الصرف للمالك فلا معارض لها، وهذه الروايات واضحة الدلالة، ومقتضى إطلاق هذه الروايات هذه به الولایت ثابتتون ثابتتون للمالک فی زمن الحضور و فی زمن الغیبت مع وجود الامام علیه السلام و کذلک مع وجود نایبه و هو الفقیه الجامع للشرایط ولا يتوقف على الإذن منه على الإذن منه وقد يستدل على وجوب دفع الزكاة إلى ولي الأمر المسلمين المتمثل بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وبالأئمة الأطهار عليهم السلام في زمن الحضور ونوابه نوابهم في زمن الغيبة غيبته بالآية المباركة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها لتقريب أن وجوب الأخذ يستلزم وجوب الدفع للملازمة بينهما فإن وجوب الأخذ على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يدل على أنه لا يجوز للمالك صرف الزكاة صرف الزكاة بيده إذا كان جائزا لم يجب على النبي الأكرم الأخذ ووجوب الأخذ معناه أنه لا يجوز صرف الزكاة من المالك في مواردها ومواضعها لا يجوز ذلك إذا كان جائزا لم يجب الأخذ على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فإذن الآية تدل بالمطابق على وجوب الأخذ وبالالتزام على وجود الملازمة بين وجوب الأخذ ووجوب الدفع ووجوب دفع الزكاة إلى ولي الأمر المسلمين إلى النبي الأكرم وإلى أئمة الأطهار عليهم السلام ونوابهم في زمن الغيبة وقد استشكل على هذه الآية المباركة على دلالتها سيد الأستاذ قدس الله نفسه بعنبيه نتكلم